بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنظرا لقرب شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم إياه، ورزقنا وإياكم فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال، أبدأ من هذه الليلة ومن هذا المجلس بذكر بعض أحكام الصيام إلى آخر الشهر، وأبدأ بتفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اشتملت هذه الآية الكريمة على مجموعة من المسائل والأحكام وأيضا الفوائد، منها أولا أن الله تعالى نادانا باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب يعني فرض، ولذلك الكتب يأتي ضمن صيغ الوجوب التي يذكرها العلماء. كتب عليكم يعني فرض عليكم، وعلى هذا يكون الصيام مفروض، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، دل على ذلك الكتاب وهذه الآية والسنة أيضا. هو من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ولذلك الصيام أحد أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. كذلك حديث عمر بن الخطاب عند مسلم المسمى بحديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. والإجماع منعقد على وجوب الصيام وأنه أحد أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك أو مطلق الإمساك، فكل من أمسك عن شيء يقال صائم، من صمت وسكت يقال صائم. ولذلك قال الله جل وعلا في قصة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهي صامت عن الكلام، والعرب تسمي الإمساك عن الشيء صوم. يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. والصيام في الاصطلاح الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. وذلك لقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام يقع ما بين هذين الوقتين، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم، هذا هو الصوم. بالنسبة لقول الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم، دليل على أن الصوم مفروض على الأمم السابقة، فالله جل وعلا فرض الصيام على الأمم السابقة، لكن الله تعالى لم يبين لنا كيف كانوا يصومون، ونحن نؤمن بأن الله تعالى فرض الصوم على من كان قبلنا. أما طريقة الصيام هل هي مثل صومنا؟ الله أعلم. لكن جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام امتدح صوم داود وقال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما وأن يترك يوما. فلعله يكون صومهم مثل صومنا، ولعله يكون غير ذلك. ولكن نحن هل كلفنا بالبحث عن صيام غيرنا؟ لا، نحن كلفنا بالإيمان بأنهم كانوا يصومون كما قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. أما كيف كانوا يصومون فلا يفيدنا شيء، لا يفيدنا شيء، يعني لا يضيف إلينا شيء، ولذلك نترك الغوص والبحث عن عما لم يذكره القرآن ولم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: لعلكم تتقون. والمعنى بأن الصوم الغاية منه والغرض هو طلب التقوى، الحصول على التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للصوم على قسمين: صوم واجب وصوم مسنون، صوم واجب وصوم مسنون. وأما الصوم الواجب فهو ثلاثة أنواع: صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة. أما صوم رمضان فهو ركن من أركان الإسلام، صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. وأما صوم النذر فهو واجب، والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، فهو الذي يلزم نفسه بذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره النذر، قد بينت هذا في مجلس سابق. ويجب الوفاء بالنذر، قال جل وعلا: يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم. وأما الكفارات فهي أنواع، الكفارات أنواع، منها كفارة اليمين المنعقدة، ومنها كفارة الجماع في نهار رمضان، ومنها كفارة الظهار، ومنها كفارة قتل الخطأ، هذه كلها فيها صيام، جميعها فيها الصيام. وأما الصوم المسنون فهو أيضا أنواع: صوم الاثنين وصوم الخميس وصوم الأيام البيض الثلاثة وصوم عرفة وصوم عاشوراء وصوم يوم وصوم يوم وإفطار يوم، هذا كله من الصوم المسنون. بالنسبة للصيام يجب على المسلم المكلف القادر المستطيع، المسلم يخرج الكافر، الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على الراجح من قولي علماء الأصول وهو قول جمهور الأصوليين، إلا أنه لو صام لا يقبل منه، لا يقبل منه. ولذلك لكونه فاقدا للإيمان، لكنه يسأل عن هذا يوم القيامة. فالصوم يجب على كل مسلم مكلف. ما معنى مكلف؟ بالغ عاقل. دائما التكليف في كلام الفقهاء حينما يذكر يقصد به هذين: التكليف المقصود فيه العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. أما العقل فيخرج المجنون فلا يجب عليه الصوم، وكذلك المغمى عليه إغماء طويلا، إغماء طويلا، فهذا يلحق بالمجنون. أما من أغمي عليه إغماء يسيرة كيوم أو يومين أو ثلاثة فإنه مكلف، يعتبر مكلف هذا العاقل، يخرج المجنون والمغمى عليه إغماء طويل. والبالغ يخرج الصبي الذي هو دون البلوغ، دون البلوغ. والبلوغ له علامات، البلوغ له علامات، منها بلوغ 15 سنة في القول الراجح من أقوال أهل العلم الذين يذهبون إلى تحديد البلوغ بالعمر. والثاني نبات الشعر الخشن حول القبل. والثالث الاحتلام، وهو خروج الماء الذي منه الولد سواء بيقظة أو منام. وتزيد الأنثى شرطا أو علامة الرابعة وهو الحيض، الحيض، فإذا حاضت المرأة فهذه علامة على بلوغها. هذا فيما يتعلق بالبلوغ، التكليف، العقل، والبلوغ. أما الصبي فلا يجب عليه، لكن يؤمر بالصيام كما كان الصحابة الكرام يأمرون، يصومون صبيانهم، ولهم الأجر ولآبائهم وأمهاتهم الأجر أيضا. لكن من حيث التكليف وقلم السيئات لا يكتب على الإنسان إلا بعد البلوغ، قلم السيئات لا يجري على الإنسان إلا بعد البلوغ. والشرط الثالث ولا الرابع؟ ها؟ الثالث اللي هو الاستطاعة، أن يكون قادرا على الصوم. والعجز عن الصوم إما أن يكون عجزا دائما أو عجزا مؤقتا. أما من كان عاجزا عن الصيام عجزا دائما فإنه ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما العاجز عن الصيام عجزا مؤقتا وهو مثل المريض الذي يعني مريض مرضا طارئا، أو مثلا مسافر أحب أن يفطر مثلا، فإنه يفطر ويقضي، وذلك لقول الله عز وجل كما سيأتي معنا إن شاء الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالذي يعجز عن الصيام عجز دائم هذا يطعم، أما من يعجز عن الصيام عجز مؤقت فهذا ينتقل إلى ماذا؟ هذا يقضي، يفطر ثم يقضي. بالنسبة لفضائل الصيام كثيرة جدا، فشهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في لفظ آخر: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والفضائل الصيام لا تخفى على أحد، فلله الحمد يعني والمنة، الناس يعرفون هذا خاصة، وأن خطب الجمعة تتكلم في هذا، والوسائل كثيرة التي تشير إلى فضائل الصيام وفضائل شهر رمضان، ونحن نركز على الأحكام، نركز على الأحكام في هذا في هذه المجالس. بالنسبة للصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بإجماع أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. والصيام حصل فيه تدرج من حيث التشريع، فكان في أول الأمر المخير المسلم بين الصيام وبين الإطعام، ثم فرض صوم يوم عاشوراء، ثم نسخ صوم وجوب صوم يوم عاشوراء إلى السنية بعد فرض صوم رمضان، وبهذه الآيات الكريمات. وبالنسبة للمفطرات أو مفسدات الصيام أصولها 3، أصولها 3، وهي الأكل وما في معناه، والشرب وما في معناه، والجماع وما في معناه. فالأكل معروف، وكل ما في معنى الأكل فإنه مفطر. مثل ماذا؟ مثل ما يسمى بالمغذي أو الإبر المغذية مثلا، أو أي شيء إذا دخل البدن تغذى وانتعش به البدن فإنه مفطر. كذلك الشرب، فالأكل والشرب، الشرب كذلك مفطر، وكل ما هو في معنى الشرب مما يدخل الجسم فيستغني الإنسان فيه عن الماء. وأما الجماع وما في معناه، الجماع معروف، وما في معناه الاستمناء اللي يسمونه الناس العادة السرية، هو الاستمناء، وذلك لما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والاستمناء شهوة، لأنه يحصل فيها التذاذ، فلذلك من استمنى في قول جماهير أهل العلم فقد أفطر، لكن لا يأخذ أحكام المجامع في نهار رمضان، لأن الجماع في نهار رمضان كفارته مغلظة، وسأفصل في هذا إن شاء الله مع ذكر بعض النوازل في مسألة الصيام في المجالس القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. يقول السائل: هل يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة، وهل له أن يأخذ من راتبها، وما هو ضابط النفقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بالنسبة لنفقة الرجل على امرأته واجب، وإذا كانت المرأة عاملة واشترطت عليه العمل في أول العقد ولم يشترط عليها تخلي عن النفقة، فواجب عليه أن ينفق عليه، ولا تسقط النفقة بعمل المرأة. لا تسقط النفقة بعمل المرأة، هذا من حيث الأحكام الشرعية. وأما الزوج فإذا طلب من امرأته عدم العمل أو طلب منها أن تساعد في البيت في مقابل الخروج فله الحق في ذلك، له الحق في ذلك، لأن المرأة ذهابها إلى العمل يفوت مصالح كثيرة على الزوج، يفوت مصالح كثيرة على الزوج. والنفقة المنصوص عليها في كلام أهل العلم ما يتعلق بطبعا السكن والطعام والشراب الذي يصرح لمثلها، وكذلك اللباس وغير ذلك. وليس بالضرورة أن يضع الرجل راتبا شهريا في يد امرأته كما يفهم بعض الناس، هذه ليست نفقة إلا إذا أحب ذلك ومن طيب نفسه وخاطره مثلا، لكن إذا وفر هذه الأشياء فهذه النفقة. وبعض الأزواج الناس يختلفون، بعض الأزواج يفوض امرأته ويعطيها مبلغا ماليا تنفق على البيت لأنه هو مشغول مثلا، هذه نفقة. وبعض الأزواج يقول لا أنا أتحمل النفقة، فيأتي بالضروريات والحاجيات. أما الفهم اللي عند بعض النساء وبعض الناس أن النفقة لابد أن يكون هناك راتب شهري أو شيء في اليد، لا، هذا فضل، فضل وتفضل من الزوج. فما دام أنه أتى بالضروريات والحاجيات ووفرها للأسرة كل ما زاد على ذلك فهو فضل وليس فرض. يقول أنا مفتش أو محقق أعمل على كشف المنتجات التقليدية والمغشوشة، هل يصح لي الكذب علما بأني لو استعملت الصدق لكشفني البائع؟ أولا أخي الفاضل، ما تقوم به من عمل هو عمل تؤجر عليه، وهذا يسمى في الفقه الإسلامي الحسبة، وأنت أمين على هذا الأمر بحيث تمنع الغش وتمنع كل ما فيه فساد على الناس وتضيع لأموالهم. ومسألة الكذب أنت لست يعني مضطرا إلى الكذب، تستطيع أن تعرض بالكلام أو توري وتقول مثلا أنا أريد الشراء مثلا ونحو ذلك، أو تأتي بعبارات توهم التاجر، توهم التاجر على أنك زبون أو أنك عميل أو متعامل، يعني تستطيع أن تختار أسلوب معين ولا تجزم على الكذب، فتقول له كلام حتى تكشف الحقيقة إذا كان لديه غش مثلا. يقول كنت أصلي برمودة، يقصد أظن ثوب سروال برمودة به أثقاب صغيرة جدا، تبت إلى الله، هل علي إعادة الصلوات؟ إذا كانت الصلوات كثيرة ومضى عليك زمن فلا شيء عليك ما دمت تجهل هذا الحكم وتستغفر الله، وأيضا تحسن بعد هذا الخطأ وبتعليم زملائك وأصدقائك وأهل بيتك مثلا أو من إخوانك، تعلمهم أنك ارتكبت خطأ ولا يقعون فيه، وتستغفر الله وتكثر من العبادات. الأسئلة الطويلة سامحوني أتجنبها لأن الوقت ضيق. ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يقع في الدم ثم يتوب ثم يرجع إلى نفس الدم ثم يتوب، كيف السبيل؟ لا شك بأن الإنسان إذا أذنب وتاب وجب عليه إذا وقع في الذنب ثانية أن يتوب إلى الله عز وجل، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثا فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. والمعنى ما دمت أنك تتوب، ليس المعنى إذن بالمعصية، لا، وإنما ما دمت على هذه الحالة تذنب فتتوب فالله يغفر لك، بشرط أن لا تكون توبة مستهتر مستهزي عابث، لا، الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، لكن من الناس من تغلب عليه شهوته، تغلب عليه أو يصرعه شيطانه فيقوده إلى هذه المعصية فلا يستطيع مثلا، يتوب إلى الله عز وجل. والعجيب أن الأخ ذكر بأنه طالب علم، وأعجب يعني أن يكون طالب علم وهو أعلم بمسارب ومسالك وطرق الشيطان، كيف يعني يكرر الخطأ والذنب؟ هذا عجيب، قد يكون في الجاهل لكن طالب علم هذا عجيب، ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم أن يراجع نفسه وأن يعرف ما السبب الذي جعله يعود إلى الذنب والخطيئة. أبدا هناك سبب مقيم عليه ويتردد عليه، هو الذي يعيده إلى الذنب وإلى الخطيئة. أنا تزوجت قريبا، وقبل كنت من أهل جدة وكنت أحرم من المنزل، سكنت مع زوجي وأهل زوجي في الحوية قريب من السهل الصغير، قالوا لي نحرم من المنزل بس هم يحرمون ويلبسون نقاب إذا قربوا من الميقات، قالوا اللهم نويت عمرة فنزلت النقاب، هل يجوز مع العلم أنهم لا يحرمون من الميقات ولا يصلون يعني ركعتين في البيت على نية الإحرام؟ ما فهمت أختي السؤال، لكن إذا كنت أنت من دون الميقات تحرمين من دويرة أهلك من منزلك، أما إذا كنت من وراء الميقات يعني سكنكم دون الميقات يعني أقرب إلى مكة تحرمين من دون من بيتك، أما إذا كنت من الميقات أو من وراء الميقات فلا بد أن تحرمي من الميقات اللي هو السيل الكبير. ومسألة النقاب، المرأة ممنوعة من النقاب، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تلبس المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الأخوة من الجزائر من فرنسا عفوا اللي أرسلوا أسئلة طويلة، إن شاء الله أتأملها وأرد عليها لأني ما أستطيع أقرأ السؤال كونه طويل. من سافر 70 كيلو متر مع انقطاع البنيان هل يجمع ويقصر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن من سافر سفرا يطلق عليه عرفا ولغة أنه سفر وفارق عامر بنيان بلده متجها إلى جهة سفره فإنه يقصر ولو كان دون 80 كيلو متر، هذا هو الراجح وهو اختيار أبو العباس بن تيمية واختيار جمع من مشايخنا المعاصرين. من سافر من أجل الدراسة وهو لا يعلم متى ينتهي الفصل كيف متى يعود، هل يجمع ويقصر؟ يعني من سافر لأجل الدراسة ولا يعلم مدة الدراسة، يقول ما أدري يمكن شهر يمكن أقل من شهر، الدورة يمكن شهرين يمكن كذا، له أن يقصر وأن يجمع حتى يعود، والأصل أن يقصر ولا يجمع إلا إذا احتاج. أما إذا سافر مدة يعلمها، يعني من سافر إلى الدراسة يعلم بأنه سيمكث 4 سنوات 5 سنوات ويعود في الإجازات، هذا لا يجمع ولا يقصر، فالراجح من أقوال أهل العلم. نخرج للنزهة بالقرب من إمارة رأس الخيمة مسافة 45 من هنا، ونخرج من الشارقة مسافة 55 كيلو، هل يعتبر هذا سفر؟ نص العلماء على أن من سافر سفر نزهة له أن يقصر وأن يجمع، فما دام أنه سفر نزهة وتوفرت فيه الشروط التي يشرع للإنسان أن يترخص فيها برخص السفر فلا التفات إلى المسافة ما دام أنه سفر. يعني فلان قال سافر إلى رأس الخيمة لأجل النزهة ولأجل الكذا، هذا يسمى سفر، ولذلك يقصر ويجمع حتى لو كان دون 80 كيلو متر. يقول فتحت حساب توفير في مصرف إسلامي، يقوم المصرف بإيداع مبالغ مالية بسيطة، وعند سؤالي عن تلك المبالغ أجابوا بأن مكافآت الحفاظ على الرصيد في الحساب، ما حكمه؟ ما أعلم، أحتاج يعني أكثر يعني بيان وتوضيح لمثل هذه الأشياء. أنا الذي أعرفه بأن المصارف الإسلامية عندها حساب توفير وعندها حساب جاري، حساب التوفير هذا تشتغل بهذه الأموال في نشاطات مباحة، لأن هناك رقابة شرعية ولجان وهيئات شرعية فتضع لك مبالغ، لأن أصلا هي تشتغل بهذه الأموال، والحساب الجاري لا، فيحتاج الأخ السائل يوضح أكثر. يقول كنت أسافر سنويا إلى دولة وأمكث فيها شهران، يقول شهرين، فهل أجمع وأقصر؟ إذا كنت تسافر إلى هذه الدولة وتمكث هذه المدة ولك فيها بيت، فهذه الدولة لا تقصر فيها ولا تجمع في المدينة التي فيها بيت لك، أما المدن الأخرى فلك أن تقصر وأن تجمع. أما إذا كنت تذهب هكذا وتسكن في فندق أو في شقة مثلا وتعود فأنت مسافر حتى لو مكثت هذه المدة، في الراجح من أقوال أهل العلم. يقول هل تقوم الشيكات اليوم مقام الكتابة والإشهاد في الديون؟ الجواب نعم، الشيكات الآن مستند يعني قوي جدا، ولذلك تقوم يعني مقام هي من أقوى المستندات، ولذلك ترتب عليها عقوبات في ماله إذا غش فيها أو مثلا أعطى شيك من دون رصيد يعاقب عليها الكاتب لهذا الشيك معاقبة شديدة. ولذلك الشيكات هذه تعتبر مال يجري فيها الربا أيضا، فلا يجوز الإنسان أن يشتري الشيكات بناقص مثلا أو بزائد، أو يبيع بزائد مثلا أو بناقص، لأن يجري فيها الربا. يقول الأخ من باب العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، نهيب بإخواننا ممن هم في عجمان والشارق ومن استطيع الحضور للجنائز والصلاة عليه، هناك مجموعات واتساب للتنبيه عليها، يقوم الأخوة بالاشتراك، وذكر الرابط. جزاك الله خير وصلى الله تعالى تقبل منك. يقول السائل هل مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسم؟ الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أكله من الشاة بثلاث سنوات كان يهيج عليه السم في كل سنة، وفي السنة الثالثة يعني بعد أكله من السم هاج عليه، وقال كما في حديث عائشة هذا أوان انقطاع أبهري، ولذلك قال العلماء بأنه مات متأثرا من السم، والله جل وعلا لم يسلط هذه المرأة في الحال، بدليل أن أحد الصحابة الذين أكل مات في الحال، لكن الله تعالى عصم نبيه، وهذه آية من الآيات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهودية إذ قتلت بشر بن البراء؟ ما أدري أنت حضرت ولا لا، فصلنا في هذا، أعتقد الأخ اللي سأل يمكن جاء متأخرا، فصلت، ارجع إلى التسجيل. هل الأفضل العفو في القصاص، قصاص عن القاتل العمد؟ العفو نعم أفضل، والله جل وعلا بيّن هذا في كتابه، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولذلك الإنسان يعفو في القصاص وفي المهر وفي بقية الأشياء، العفو دائما أفضل، العفو دائما إلا في حالات ذكرت أنا ضوابطها فيما سبق، إذا كان العفو يستغل للأذية والضرر أو للخديعة مثلا فإن العقوبة أولى. يقول يريد نصيحة والرمضان، إن شاء الله من خلال الدروس اللي سنذكرها، يعني دروس أحكام آيات تفسير القرآن. هل يجوز لبس الضاغط أسفل ملابس كرة القدم والذهاب إلي؟ أظن هذا الأخ اللي سألنا في المرة الماضية، إذا كان الأخ يقصد بالضاغط الذي هو يعني الذي يستر الفخذين فنعم لو صلى به لا بأس، أهم شيئا يستر الفخذين، والركبتان محل خلاف بين العلماء هل هما من العورة أم لا، والاحتياط أن يستر ركبتيه أيضا بالاحتياط، لكن لو صلى وقد ظهرت ركبتاه فالصلاة صحيحة في الراجح. ما حكم إفراد يوم الخميس بالصيام؟ يجوز. ما حكم ما يقوم به بعض المشايخ الذين يدعون أنهم روحانيون من تنزيل الأموال بطقوس غريبة أقرب إلى الشعوذة؟ طبعا هؤلاء ليسوا بمشايخ، هؤلاء مشايخ الشيطان وليسوا بمشايخ علم، ولذلك لا يجوز، لأن الشيخ إذا أطلق عليه خاصة في باب الدعوة والعلم فإنه يطلق على طالب العلم، ولذلك هؤلاء مشايخ شيطان، هؤلاء كهان، هؤلاء أهل شعوذة وشعبذة ودجل، فهؤلاء لا يجوز للناس تصديقهم فضلا عن أن يذهب إليهم وأن يعمل، وما يقومون به إنما هو تضليل، هذا الذي يقومون به تضليل للناس وخداع وأكل لأموالهم بالباطل. حكم العيش مع شخص لا يستمع للقرآن ولا للمحاضرات ويكره أهل العلم ويحب أهل الضلال ولا يحب العلماء؟ السائل ما أدري يعني تقصد العيش معه لكونها زوجة أو لكونه زوج مثلا مع زوجته أو زوجة مع زوجة، ما أدري، أما إذا كان صاحبا لك فالأولى أنك تختار الصحبة الطيبة والرفقة الصالحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء، يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابه وإما أن تجد منه ريحا كريم. ولذلك الإنسان عليه أن يختار الرفق الصالح الطيبة. أما إذا كان هو متأثر وتستطيع أنت التأثير عليه بنصحه وتذكيره وكشف الحقيقة له وبيان أن ما عنده من أغاليط إنما هي يعني في الواقع تحتاج إلى تصحيح، وتأتي به إلى دروس العلم مثلا، تبين له إذا كان تعرض لموقف مثلا مع طلبة العلم وسبب له عقدة مثلا، تبين له وتأتي به مثلا إذا كنت تستطيع. أما إذا قلت لا أخشى على نفسي فالسلام والعافية أولى. هل يجوز أن أعطي أسرة ابنتي المتزوجة من الزكاة إذا كانوا محتاجين؟ تقصدين أسرة يعني ابنتك المتزوج يعني أهل الزوج؟ إذا كان أهل الزوج أو إذا كان السائل رجل، نعم يجوز إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين بحق ولا يستطيعون السداد، هؤلاء هم أولى بالزكاة. ولذلك الزكاة كلما التفت الإنسان إلى أقاربه ومن حوله فهي أولى. يقول أحد الإخوة يقول إن أباه يجبره أن يصلي جماعة معه في البيت من دون سبب، ويحاول الابن إقناعه بأن يذهب إلى المسجد فيرفض. عموما ما دام أن الأب يرفض فيصلي معه جماعة بنية السنة ويذهب إلى المسجد ويصليها فريضة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فالراجح من أقوال أهل العلم. علي كفارة يمين وقد نويت أن أدعو صحبة لي يزيدون عن 10 إلى طعام، فتذكرت وقبل أن أدعوهم كفارة اليمين، هل يجوز تحويل النية من نية دعوة عامة إلى نية إطعام 10 مساكين؟ يجوز إذا كانوا فقراء ومساكين، على أن لا تأكل معهم، على أن لا تأكل معهم. أنت دعوت مجموعة من أصحابك لوليم ثم تذكرت بأن عليك كفارة، الكفارة من يستحقها؟ الفقراء والمساكين. فهل هؤلاء مساكين؟ هذا يرجع إليك الآن. إذا كانوا نعم مساكين، فقراء مساكين محتاجين، فتطعمهم ولكن لا تأكل شيء، لا تأكل معهم، هذه كفارة، كيف تطعم نفسك؟ وأما إذا كانوا لا مقتدرين فالكفارة تصرف للفقراء والمساكين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.